السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فمرحبا بكم في هذا اليوم المبارك 26 من رمضان. أسأل الله أن يتقبل منا ما مضى وأن يبارك لنا فيما بقي. وأذكر إخوتي وأخواتي بأن هذه الليلة التي ستدخل علينا بعد قليل هي أرجى الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، فإن أبا المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أحد علماء الصحابة وفضلائهم، كان يحلف بالله لا يستثني أنها ليلة 27، ويعلل ذلك بالعلامة التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الشمس تخرج في صبيحتها ولا شعاع لها. الشمس تخرج في صبيحة ليلة القدر ولا شعاع لها. وبعض العلماء أيضا استدلوا بأن الله عز وجل قال سلام هي، وكلمة هي في السورة ترتيبها 27، وأن ليلة القدر مكونة من 9 أحرف، ليلة القدر، وقد تكررت 3 مرات، فقال ربنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقالوا 9 إذا ضربت في 3 فإن الحاصل 27، ومهما يكن فهذه الليلة المباركة ينبغي أن نطلب فيها ليلة القدر، وأن نكثر فيها من الدعاء والرجاء، وأن نجتهد في العبادة لعلنا نتعرض لنفحات ربنا، ولعلها تدركنا بإذنه جل جلاله. وبعد هذه المقدمة اليسيرة أجيب على الأسئلة المكتوبة. هل يجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى الحائض عن قراءة القرآن. يقول: أقرأ القرآن وأنا متوضئ، ولكن لا أستطيع الاحتفاظ بالوضوء، وهناك آيات بها سجدة، ماذا أصنع؟ على كل حال، السجود سجدة التلاوة سنة، فمن فعلها فهو مأجور، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وبعض العلماء يقولون بأنها ليس فيها تحريم ولا تسليم، إذن يجوز أن تكون على غير وضوء. يقول: هل إذا أمنت على دعاء مباشر في التلفزيون يكون لي نصيب في الإجابة؟ إن شاء الله. فالمؤمن داع، المؤمن داعي. واستدلوا على ذلك بأن موسى عليه السلام لما قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، أو ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا موسى، لكن قال الله قد أجيبت دعوتكما لأن هارون قال آمين، فعلم أن القائل آمين هو أحد الداعيين. هل يمكن أن أقرأ من المصحف في صلاة التهجد في المنزل وحدي؟ نعم يمكن، يمكن، ولا بأس أيضا لو كنت تصلين ببعض أخواتك أن تقرأي من المصحف. ما حكم الدعاء بعد تلاوة القرآن؟ طيب، لأنه مظنة الإجابة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو عقيب كل عمل صالح، فعلمنا بعد الصلاة أن يقول أحدنا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلمنا في ختام الصيام أن يقول أحدنا: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعلمنا كذلك صلوات ربي وسلامه عليه أن ندعو بعد الجمرة، وأن ندعو إذا رقينا على الصفا وإذا رقينا على المروة. فكذلك وعلمنا أن ندعو بعد الوضوء، لأن الإنسان يرفع طرفه إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأخبرنا بأنه إذا قال ذلك تفتح له أبواب الجنة 8، فلذلك الدعاء بعد تلاوة القرآن مطلوب. كم أخرج عن الفرد في زكاة الفطر إذا كنت أريد أن أخرجها نقدا؟ 8 جنيهات. تحديد سعر سيارة من جانب المشتري قبل أن يدفع البنك للبائع، هل التحديد جائز؟ تحديد سعر سيارة من جانب المشتري قبل أن يدفع البنك للبائع، هل التحديد جائز؟ يعني هذه بيع المرابحة للآمر بالشراء، معنى الإنسان يذهب ويحدد السيارة ويعرف سعرها ثم يخبر البنك، لا بأس. هل السكوت يعتبر قضاء؟ لا، وإنما من أفطر أياما من رمضان فإنه يقضيها ثم يأتي بالسكوت، فإذا تعذر عليه ذلك فإنه يصوم ستا من شوال ثم القضاء خلال العام، فإنه واجب موسع. ودليل ذلك أن أمنا عائشة كانت تقضي في شعبان، قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يمنعني الشغل. الشخص الذي يطعم لمرض هل عليه أن يخرج زكاة الفطر وهل يجوز الإطعام بعد رمضان؟ الشخص الذي يطعم لمرض هل عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ نعم، زكاة الفطر أيها الإخوان يخرجها من صام ومن لم يصم، وتخرج عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والمريض والصحيح والعاقل وغير العاقل. هل يجوز الإطعام بعد رمضان؟ يجوز. أنا في 70 من عمري مصابة بالسكري، صمت 23 يوم ثم مرضت ومنعني الطبيب من الصيام، هل أقضي بعد رمضان أم أخرج إطعام مسكين عن كل يوم؟ والله لو أن الطبيب قال لك بأن الصيام ممكن إن شاء الله في مستقبل الأيام فاصبري إلى أن يأتي الشتاء مثلا حين يقصر النهار ويعتدل الطقس وما يكون في عطش إن شاء الله تصومين. أما إذا قال لك الطبيب بأن الصيام يضرك وما ينبغي لك أن تصومي، فالواجب أن تلتزمي بقول الطبيب وأن تطعمي عن كل يوم مسكينا. ما رأي الشرع في من دعي للشهادة على توكيل شرعي أمام المحكمة وشهد عليه وهو يعلم أن التوكيل به معلومات غير صحيحة؟ أعوذ بالله، هذا شاهد زور، هذا شاهد زور الذي يشهد وهو يعلم بأن المستشهد مبطل، هو مشارك له في التزوير ومشارك له في الإثم والعدوان، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما كان. فإن الله لما أمر بالشهادة ونهانا عن كتمانها فقال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا كله من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما بتشهد على شيء وأنت تعلم بأن فيه تزويرا فهذا يكون من باب يعني إبطال الحق وإحقاق الباطل، نسأل الله السلامة. وشهادة الزور من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من كبائر الذنوب قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يرددها حتى أشفق الصحابة عليه فقالوا يا ليته سكت عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا.
الله يبارك فيك يا اخي. لا نقدر، في واحد من الائمه قال انه الزكاه لا تخرج نقدا.
نعم،
قال لا تخرج نقدا ابدا، يعني حتى لو خرجت نقدا ما مقبوله. فهاي برايك في الكلام ده. نمره اثنين، واحد من الشيوخ قال يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، هل يمكن ذلك؟
طيب،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. مرحبا. تفضلي.
معك رميساء علي.
مع أم رميساء، تفضلي.
لا، رميساء.
مرحبا رميساء، أهلا وسهلا.
الله يعافيك يا شيخ. بس أنا دارجة من دخول المعجون إلى الحلق، هل يفضل الصيام؟
دخول المعجون للحلق؟
أي.
طيب، أبشر. شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
يا سامي من التهاب من التهاب في العجل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
انا عبد الله سامي.
تفضل يا اخي.
انا عبد الله سامي من العجل.
تفضل بارك الله فيك.
بارك الله بارك الله فيك. السؤال الاول
تفضل يا اخي بارك الله فيك جيب سؤالك. ممكن ترفع صوتك شويه؟
هل تجوز زكاه الفطر وهذا الصلاه الاولي زكاه الفطر؟
هل تجوز زكاه الفطر شنو؟ نعم
ما صلاه العيد
بعد صلاة العيد؟
نعم.
طيب سؤالك الثاني. طيب شكرا. طيب.
بالنسبة للنساء الذي أصابه مس يتكلم كلمات يعني خارج عن وعيه يعني. هل هذا الكلام صحيح مثلا؟
كده يقول لي السؤال ثاني.
الإنسان الذي أصابه المس
أيوة
يتحدث بحديث يعني خارج عن وعيه.
طيب
هل هذا الكلام يعني حقيقة هذا الواحد يصدقه ولا هذا مثلا يتحدث بلسان الشيطان مثلا؟
طيب عندك سؤال تاني.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
شكرا مع السلامة.
مع السلامة. تفضل يا فيصل. طيب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا يا شيخ معلش على احتمال سؤالكم صعب شويه لكن ان شاء الله ربنا يسهل لنا ويسهل لنا. طبعا بلدي يا اولاد بعد كلمه 9 شهور اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث بتوفوا.
طيب
بنفس الطريقه ولدت الاول ولدت الثاني بنفس الزمن وبنفس الساعه يتوفي تلبيته.
لا حول ولا
قوه. قالوا لي يا اخي امشي لشيوخ وامشي لناس كذا يعني مثلا قاعد تسوق ذهب بمصوبيه وكذا وكلام كثير يعني.
طيب
وان شاء الله غايته يصير خير ربنا يسويها
ان شاء الله. ربنا يعوض الخير ان شاء الله ويجيبك.
اللهم
ابشري ويجيبك
معك وغايته ان شاء الله نسمع الاجابه منك
ان شاء الله. ابشري. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا حاتم.
كيف يا شيخ كيف حالك؟
الله يكرمك. حاتم من أنت؟
حاتم حمزة.
أهلا يا حاتم عرفتك من صوتك.
يا شيخ جزاك الله خير.
تفضل هات ما عندك.
أسأل شيخ عن مرابحة عن طريق البنك. لو شخص يريد أن يشتري عربة عن طريق البنك الصيغة أنه تبحث عن العربة وتأتي البنك بعد كده البنك يشتريها. طيب البسيط اللي هو سمسار هل يجوز أن الشخص يعطيه يعني يعطيه عمولة على الحاجة دي ولا ولا ما يجوز؟
طيب ابشر ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. تفضل يا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي.
الشيخ عبد الحي.
اهلا وسهلا الله يكرمك.
انا يا سيد عندي 3 اسئله.
تفضل.
السؤال الاول شغاله معي حبشيه ما مسلم هل يجوز شغلها في البيت؟
طيب سؤال
السؤال الأول حبشية ما مسلمة هل يجوز شغلها في البيت؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الزوجة بتقطع الصلاة صلاتها ما مكتملة.
طيب
طيب في ذلك. السؤال الثالث أنا عندي 30 يوم حج والوالد مثل الإدارة والزكاة ما بيكمل الزكاة. الزكاة بتكون ما بيكمل ما بيكون في السنة ما بيكمل الزكاة يعني جزء من المال بيزكيه وجزء ما بيزكيه. هل رايدين في ذلك شنو في دروش بتاع الحي دي أزكاه إذا هذا الله عمل فيها كيف؟
أنت ناوي الحج وبعدين شنو؟
أنا ناوي الحج.
أيوة.
وأبوي ماسك الإدارة.
طيب.
وما بزكي دروش كلها ما كملت الزكاة.
أيوة.
قروش الحج ذات على زكاة الله خليها على زكاته.
القروش ذات الحج مش حقتك انت؟
حق ابو ذات وانا ولده معه وحقته هو اسمع لي اني ارجع اني احج.
ايوه طيب شكرا.
شكرا لك يا سيد عبد الحميد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
التحية للشيخ الدكتور عبد الحيث والتحية للفريق العامل الطيب الله أوقاتكم دائما بذكره ومحبته وطاعته.
آمين آمين. أنت حسن؟
نعم.
تفضل يا حسن.
لدي سؤالان فضل الشيخ.
تفضل أكرمك الله.
السؤال الأول، هل يجوز للمسلم أن يدعو بما ينفعه في دنيا أم إن مثل هذا الدعاء لا يجوز في الصلاة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل ينال المسلم أجر قراءة القرآن الكريم إذا اكتفى بالسماع فقط؟
طيب أبشر يا حسن، أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. طيب بالنسبة لأخونا بدر الدين من خشم القربة قال إنه بعض الأئمة قال بأنه زكاة الفطر لا يجوز أن تخرج نقدا ومن أخرجها نقدا فلا تقبل. أول شيء مسألة القبول وعدم هذه علمها عند ربي، وإن الفقيه يتكلم عن الصحة والفساد ما يتكلم عن القبول والرد. فرب عمل صحيح يرد، يعني أحيانا يكون عمل صحيح من ناحية يعني استيفاء الشروط والأركان ولكنه يرد، مثلا لافتقاد الإخلاص. فالفقيه ما يتكلم عن القبول وإنما يتكلم عن الصحة والفساد. فزكاة الفطر سبق الكلام في أن إخراجها نقدا جائز، وقد أفتى بذلك عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وأبو حنيفة النعمان وأبو العباس بن تيمية، ومن المعاصرين جم غفير من العلماء الثقات الأثبات، لأن المسألة تدور مع مصلحة الفقير، ومصلحة الفقير في زماننا مع النقود، فإنه بالنقود يستطيع أن يبتاع طعاما أو لباسا أو دواء أو يدفع أجرة البيت أو يشتري كهرباء أو غير ذلك من الأمور التي يصلح بها معاشه. أما لو أن أعطيناه هذه المواد العينية كالتمر والقمح والذرة والشعير والزبيب وما إلى ذلك، نعم هي ستسد بعض حاجته وليس كل حاجته، بل قد يضطر إلى بيع بعضها من أجل أن يسد خلة أخرى. أما رؤية الله مناما فهذه للعلماء فيها كلام كثير، وقد كتب فيها أخونا البروفيسور عبد الله الزبير الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، وهو رجل بحاثة ورجل ناقد، كتب فيها بحثا يعني قيما لعلي أعرض يعني خلاصته إن شاء الله بعد رمضان، لأنه يعني الأمر يحتاج إلى تفصيل وإلى كلام كثير. أما رميساء من الخرطوم أقول لا، إذا دخل المعجون إلى حلقك يلزمك القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا حتى في الاستنشاق، فقال للقيط بن صبرة رضي الله عنه قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حتى في الاستنشاق الصائم يحذر، فمن باب أولى غيره. أما أخونا عبد السلام من نهر النيل فسأل عن زكاة الفطر بعد صلاة العيد، نقول لا، زكاة الفطر لا بد أن تخرج قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد ذلك فإنما هي صدقة من الصدقات. فيا عبد السلام احرص على أن تخرج زكاتك يعني حتى من ليلة العيد، لو أنك تخشى إنه يوم العيد تتأخر، لأن بعض الناس هكذا ما زال يدخل ويخرج و يعني كذا، فحتى يسمع بالإمام قد خرج وبدأ التكبير في الصلاة، فلذلك تجد بعضهم منزعجا وربما يضعها في يد من لا يستحق. فلذلك الإنسان الذي ما يضمن إنه يوم العيد يعني يجد من يستحق أو يوم العيد ما يدرك قبل الصلاة فليخرجها من ليلة العيد. مصافحة امرأة عمرها 70 سنة ما في شيء إن شاء الله، قد أجاز ذلك بعض أهل العلم، لأن العلة ها هنا منتفية،
فهذه عجوز قد انقطع عنها إرب الرجال. وأنا أتكلم عن الأعم الأغلب، ولا يقولن قائل لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوم لها سوق، فلكل قاعدة شواذ. أخونا فيصل من السعودية يتصل إن شاء الله مرة أخرى ويغلق التلفاز من أجل أن أسمعه ويسمعني. أما سمية من مدني فإن بلاءها عظيم، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنها وأن ينفس كربها وأن يرزقها ذرية صالحة وأن يعوضها خيرا. وإني أوصيها بأمور: الأول الإكثار من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالذي يريد الذرية يكثر من الاستغفار. ثانيا أكثري من الدعاء، أكثري من الدعاء، دعاء زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك الدعاء الآخر هو: طيب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه كلها أدعية مأثورة مشروعة. وثالثا أوصيك بألا تقطع الأمل في الله عز وجل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تذكري بأن إبراهيم عليه السلام وهبه الله على الكبر إسماعيل وإسحاق، وهبه إسماعيل من هاجر وكانت سرية، ووهبه إسحاق من سارة، ولذلك هي نفسها استغربت لما بشرتها الملائكة بغلام عليم، صكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وفي الآية الأخرى قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قيل كان عمره 90 سنة، وكان إبراهيم عليه السلام ابن 120 سنة. قالوا: كذلك قال ربك جل جلاله، فإنه يقول للشيء كن فيكون، إنه هو الحكيم العليم. فالله إذا أراد أمرا كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه حقيقة التوحيد، أني أعتقد بأن الله فعال لما يريد، وأن ربنا مشيئته فوق مشيئة الناس فوق مشيئة الخلق. وتذكري أيضا زكريا ذاك العبد الصالح الذي كلما دخل على مريم في مكان تعبدها وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كان يسأل متعجبا: أنى لك هذا؟ تقول: هو من عند الله، هو من عند الله. ثم تعلل: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في الجملة تعليلية: هنالك دعا زكريا ربه، قال: يا رب، يا من رزقت مريم رزقا في غير أوانه، ارزقني ولدا وإن كان في غير أوانه. نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، الموالي العصبة والأقرباء، بأن يبدلوا الدين ويهملوه. فهب لي من لدنك وليا يرثني أو يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فاستجاب الله دعاءه سبحانه وتعالى. فأنت أكثري من الدعاء، عليك بالاستغفار، عليك بالدعاء، ولا تقطعي الأمل في الله عز وجل. ثم خذي بالأسباب، الأسباب الطبيعية، فراجعي الأطباء الحذاق الثقات واشرحي لهم ذاك الذي يحصل، ولعله يكون هناك سبب طبي. ثم خامسا عليك بالأسباب الشرعية، بالتحصينات والرقى، فلربما يكون في الأمر عين مثلا، والعين حق كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: وأكثر من يموت من أمته بعد قضاء الله بالعين. ولذلك أقول لك هذه أسباب خمسة اعملي بها: الاستغفار، الدعاء، الأمل في الله عز وجل، والتعلق بحبل رجائه سبحانه، والأخذ بالأسباب الطبيعية بمراجعة الأطباء الثقات المهرة الحاذقين، ثم خامسا الأخذ بالأسباب الشرعية في استعمال الرقية. أما أخونا حاتم حمزة أحسن الله إليه فقد سأل عن المرابحة عن طريق البنك، هل يجوز أن أعطي السمسار شيئا؟ بمعنى أنني مثلا أريد سيارة وما عندي ثمنها فأريد أن أشتريها عن طريق البنك، فكلفت أحد السماسرة ممن لهم دربة في هذا الباب، قلت له ابحث لي عن سيارة جيدة مثلا من ماركة كذا، فذهب الرجل واجتهد وبحث عنها ودلني عليها، فأنا ذهبت إلى البنك وقلت لهم اشتروا لي هذه السيارة، فالبنك اشتراها من صاحبها ثم باعها علي بأقساط بسعر يتفق عليه فيما بيني وبين البنك. يقول هل أعطي هذا السمسار؟ نقول نعم تعطيه، فإنه قد بذل جهدا وأنت استأجرته، يعني استأجرته هذه إجارة أو وكلته في، والوكالة أيضا من عقود المعاوضات، فما في مانع بأنك تعطيه يا حاتم وأجزي له العطاء أحسن الله إليك. أما أخونا محمد من بحري فقد سأل عن امرأة أو فتاة غير مسلمة تخدمهم في البيت. أقول ما في مانع بأن غير المسلمة تخدم في البيت، لكن يا أخي في محاذير. المحذور الأول بأن هؤلاء القوم لا يتوقون النجاسات، فما يعرفون الاستبراء من البول والاستنجاء من الغائط وما إلى ذلك، فالنجاسات ما يتوقونها، هذه واحدة. الشيء الثاني بأنه قد ينقل وقد ينقلون بعض العادات السيئة التي يتأثر بها الأطفال سواء كان في المعتقد أو في السلوك. ثم ثالثا بأنه لا تؤمن خيانتهم، وقد قال الله عز وجل لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ولذلك أقول يا محمد الأفضل أن تصطفي مسلمة تخدم أهلك في البيت، ولو كانت غير مسلمة مع الاحتياط فلا مانع. يسأل عن رجل مبتلى بزوجة يعني لا تؤدي الصلوات كما ينبغي، يعني أحيانا تصلي وأحيانا تهمل. أقول ما ينبغي لك تركها، ما ينبغي للزوج أن يترك زوجته على هواها، إن شاءت صلت وإن شاءت خلت، لأن الله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فيجب عليك أن ترغبها وتشجعها وتدفعها دفعا إلى الصلاة وترهبها وتخوفها وتهددها، إن لم ينفع الترغيب والتشجيع والتحفيز فتعذر إلى الله عز وجل، وكذلك تكثر من الدعاء لها لعل الله يهديها. ثم يقول بأنه يعمل مع والده والإدارة عند الوالد، والوالد أعطاه مبلغا ليحج به، والوالد ما زكى كل المال. أقول أولا يلزم أن توجه النصيحة للوالد بأن الزكاة ما خالطت مالا إلا أفسدته، يعني لو الإنسان منع زكاة ماله هذا الجزء الذي هو حق لله موجود مع مالك سيفسد مالك وسيذهب به كله، فانصح الوالد ورغبه وعده بالخلف، ذكره بقول ربنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ذكره بالحديث اللهم أعط منفقا خلفا، ذكره بالحديث ما نقص مال من صدقة. ثم ثانيا لا حرج عليك في أن تحج بهذا المال الذي أعطيته، لأنه انتقل من ذمة الوالد إلى ذمتك وليس فيه زكاة لأنه ما حال عليه حولون. أما أخونا حسن من الحاج يوسف، وحقيقة أنا معجب يعني أدبه الجم وأخلاقه الدمثة وحسن عرضه لسؤاله، فكلما كان الإنسان سؤاله يعني أخصر وعبارته أضبط فإنه ينال جوابا يعني إن شاء الله واضحا. ولذلك أنا أخص حسن بالدعاء، أقول له يا حسن أسأل الله أن يعلمني وإياك علما نافعا وأن يجعلنا من العالمين العاملين. يقول: هل هناك من حرج في أن يدعو الإنسان في سجوده أو في صلاته بما ينفعه في دنياه؟ ما في حرج يا حسن، ما في حرج أبدا، تدعو الله بخير الدنيا والآخرة. فمثل ما يدعو الإنسان في سجوده يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، ومثل ما يدعو فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، كذلك لا حرج عليه أن يدعو الله بالرزق الواسع والزوجة الصالحة والذرية الطيبة والدار الفسيحة، ويدعو الله بأن يطيب عيشه. ولذلك ما في مانع أن تقول في سجودك، تدعو بالدعاء المأثور: اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. ما في مانع أن تقول: اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والفوز يوم القضاء. حتى لو قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا أيضا دعاء بخير الدنيا والآخرة. وأما الاكتفاء بالسماع للقرآن يا حسن فما ينبغي، بل ليس للسامع أجر القارئ، القارئ له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلابد الإنسان يقرأ، ومن استمع فهو مأجور، لكن ليس أجره كأجر التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
مرحبا وبركاته. مرحبا، الله يديك العافية. أنا حقيقة السؤال عندي إذا رسلك، ما عندنا، أنا طبيب حقيقة، وعندنا زميلنا معانا وكلنا على قروش المفروض يستلمه هو من وزارة الصحة بعد يمكن زي 5 سنوات. أنا تابعت حقيقة مالك، هو سافر بعد 5 سنوات اتحصلت على المبلغ يعتبر باسمه. الآن ببحث عنه، هو سافر في دولة ثانية، الآن ببحث عنه يعني فترة كافية حقيقة، يعني يمكن قريب لخمسة أو لستة سنوات أو أكثر، وبحثت عن أهله حقيقة، التلفونات الموجودة كلها فشلت. سؤالي: هل المبلغ أرجعه لوزارة الصحة ولا أديه لناس محتاجين؟ أنا حقيقة أميلي محتاجين، لكن ما أعرف الفتوى يعني هل يجوز يعني ولا لازم أرجع لوزارة الصحة.
جزاك الله خير.
الله يجزاك خير.
السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ عبد الحي. يا أخي أنا والله عندي سكري وما صنفع.
طيب،
فهل يجوز إنه الفدية بتاعت الإطعام لـ30 مسكين أو مثلا لناس مثلا ما حتى لو ما تم 30 نفر ممكن تجوز؟
طيب أبشر يا علاء الدين، الله يعافيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا.
وإياك.
في الآية الأحزاب 52 في نص الآية كده: ولو أعجبك حسنهن. فالآية دي دائرة أشوف هل نزلت قبل الأمر بغض البصر أم أنها تعني جواز النظر الأولى حتى ولو لم تكن مفاجئة.
طيب أبشري.
بعدين بسأل: هل يجوز الحائض أن تمس المصحف الذي تمزغت منه عدد من تمزغ منه عدد من الأوراق أو من الجزء من المصحف المجزأ؟
طيب عندك سؤال تاني؟
شكرا، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، شكرا.
أنا منتظر بعد ده.
تفضل. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا.
عليكم السلام، تفضل.
كيف حالك يا شيخ عبد الحي؟
مرحب بك، تفضل.
كيف أحوالك؟ طيب إن شاء الله، رمضان كريم.
رمضان خلاص فات يا أخي، كل سنة وأنت طيب.
كل سنه وانت طيب.
قول سؤالك.
والله يا شيخ عبد الحي، شيخ عبد الحي، انا بسال من موضوع بتاع الزوجه، ما حكم الزوجه عندما تطلب انها تمشي بيت اهلها زياره وتقول لها روحي وارجعي في نفس اليوم؟ الحكلام ده حصل معي هنا في بدايه رمضان، وكان بتحديدا يوم اربعاء، وطلبت الساعة 2 كده في الظهر انها تروح اهلها وترجع تمشي تفطر عندهم. انا قلت لها لا ما تفطر عندهم وترجعي تفطري في بيتي. انا قالت لا، اخر كلمة قالت لي في التليفون قالت لي انا رايحة وما جاية، وراحت قافلة الخط وراحت رجعت يوم الجمعة الساعة 12 بالليل. وانا لحد الان ما كلمتها ولا عايز اتكلم معها. قال اشوف رأي الدين يعني هم نحن القوامون ولا هم القوامون ولا الحكاية كيف؟ تأخذ التلفون تقول رايحة وتروح كده وتجي وما تجي ولا كيف يا شيخنا؟
هم ما بيكونوا قوامون، بيكونوا قوامات. خلاص شكرا، جزاك الله خير.
طيب بالله، وهي عشي قاعدة بتسمع في الكلام
ده. كيف عرفت؟
أنا وكلمتها.
طيب خير ان شاء الله.
كلمت على طريق ولدها، انا ما قاعد اتكلم معاه ليه 15 يوم ما بتكلم معانا.
الله يالف
عشان موضوع انها راحت اخذت 3 ايام وانا قايل لها ساعتين.
الله يالف بين القلوب ويصلح ذات البين.
شكرا لك يا شيخ.
اهلا وسهلا.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا مصطفى.
مجتبى.
مجتبى.
اي من الجزيرة.
من الجزيرة، تفضل يا مجتبى.
أنا يا شيخنا عبد الحي بقرأ قاعد في حتة حافظها بالليل وما أريد أن أستهجد، بقرأ براي هنا براي في المصحف.
طيب.
أيوة. أحب ممكن أتذكر دول لما القويس ما وجدت حاليا يمكن يبينوا في أنظام إنه القويس بقى على الليل. أطلع زكاة حقتها الفطر ورجع.
زكاة الفطر يعني مش كده؟
كده
تيجي نقول
حقتها وبعد
تسكن ارجع نقول انا تمام. طيب ابشر ان شاء الله، ابشر يا مجتبى.
الله خير.
طيب هو الاخونا ابو احمد ذكر انه طبيب وان زميلا له وكله في استيفاء استحقاق مالي له من وزارة الصحة، وكان ذلك قبل 5 سنين، والرجل يعني ذهب يغترب او ذهب الى بلد اخرى، وأبو أحمد اجتهد في أن يعرف له عنوانا أو أن يجد له أهلا فلم يجد، فأقول له تصدق بها عنه، تصدق بها عنه، لا تعدها إلى الوزارة، لأنه أولا إعادتها من الصعوبة بمكان، ولربما يعني تذهب هنا أو هناك، فلذلك الأفضل بأن بل المطلوب بأنك تتصدق بها عنه، وأنت مأجور إن شاء الله في أنك يعني سعيت في مصلحة أخيك. علاء الدين من جبل أولياء، أسأل الله له العافية، ذكر أنه مصاب بالسكري وممنوع من الصيام ويلجأ إلى الإطعام، فهل لابد من إطعام 30 مسكينا؟ نقول نعم، هذا هو الأفضل، بأن تعطى 30 مسكينا. ولذلك مثلا لو عندك أسرة فيها 10 من جيرانك مساكين، أعطيهم يعني نصيب 10، أسرة أخرى فيها 10، وأسرة ثالثة فيها 10، بذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله. أما أم صالح فقد سألت عن الآية 52 من سورة الأحزاب، قول ربنا الملك الوهاب في مخاطبة نبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وهذه الآية يعني نزلت من باب المكافأة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن، فإنهن لما خيرن بين الدنيا والآخرة، خيرن بين البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرف العيش وقلة الشيء وعدم وجود زينة الدنيا، لا ذهب ولا فضة ولا متاع ولا رياش ولا بيوت فخمة، وإنما حجرات من الطين، قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن رضوان الله عليهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يتزوج عليهن: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني ما يغير يعني هؤلاء الأزواج، ولو أعجبك حسنهن. تقول: هل هذا كان قبل الأمر بغض البصر؟ لا، ما كان كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم غاض بصره قبل الأمر بغض البصر عليه الصلاة والسلام، وهو صادق الحديث قبل أن يقول الله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهو موف بالعهد قبل أن يقول الله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني مكارم الأخلاق التي أمر بها الإسلام طبع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبل عليها، هو مجبول على صدق الحديث وكف الأذى وغض البصر وحسن العهد وغير ذلك من مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. أما قول الله عز وجل: ولو أعجبك حسنهن، بمعنى أن امرأة جاءت تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل بأن امرأة قالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، في الآية التي قبلها: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقد يحمل أيضا على ما قلت من نظر الفجأة ونحو ذلك. نعم. الحائض، هل تمس مصحفا تمزقت بعض أوراقه؟ نقول: لا، الورقة الواحدة مصحف، يعني لو فرض بأن ورقة ما فيها إلا قرآن هذه تسمى مصحفة، يعني ليس بالضرورة أن يكون المصحف من الفاتحة إلى الناس ومجلد وكذا، لا، وإنما الورقة الواحدة التي ليس فيها إلا القرآن فإنها تسمى مصحفا، فما يجوز للحائض مسها. أخونا محمد من جبل أولياء، ما سمعت سؤاله، يعاود الاتصال إن شاء الله غدا. أخونا أبو محمد من السعودية اتصل وهو غضبان ويسأل عن القوامة ويذكر نازلة بعينها. القوامة يا أبا محمد قد جعلها الله للرجال، وليس هذا من باب انتقاص للنساء، وإنما لأن الأسرة مؤسسة أو شركة فيها الزوج والزوجة والأولاد، وأي مؤسسة لا بد لها من رأس، لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وقد جعل الله هذه الرئاسة للرجل بسببين: أحدهما تشريفي والآخر تكليفي. أما التشريفي بما فضل الله بعضهم على بعض، فضل الله الرجال بقوة الجسد شدة الخلقة، يعني خلقهم الله وجبلهم على الشدة، وكذلك شجاعة القلب ورجاحة العقل، هذا كله في الرجال. وطبع الله النساء على النعومة والرقة والإيثار السلامة وما إلى ذلك، وهذا السبب التشريفي. ثم السبب التكليفي: وبما أنفقوا من أموالهم، لأن الرجل هو المنفق وهو الباذل، فجعل في مقابل نفقته أن يكون هو قواما. طيب، المرأة طلبت زيارة أهلها فأذن لها زوجها واشترط عليها أن ترجع إلى بيتها، فلكنها عصت وقالت له: سأذهب وكذا، وأغلقت السماعة وذهبت على ما تريد. هي مكثت يومين وبعض يوم ثم رجعت إلى بيتها. أقول: أولا، الحياة الزوجية ما ينبغي أن تقوم على يعني المشادة والمصارعة والمغالبة، وأنه لابد أن يكون هناك منتصر ومهزوم، غالب ومغلوب، بل الحياة الزوجية تكامل وتعاون وتعاضد وتنازل، هذه واحدة. الشيء الثاني: ما ينبغي للمرأة يعني أن تجعل من نفسها ندا للرجل، وكلما قال كلاما لا بد أن ترد عليه، وربما كذا كلما فعل شيئا لا بد أن تكافئه بمثله، فما تطيب الحياة يعني بمثل هذا. بل لابد من أن تكون يعني المرأة يعني حاشيتها رقيقة وصوتها خفيضا وما تعاند الزوج، بل يعني تعظم شأنه وتسمع كلامه. وبالمقابل أيضا الزوج يكافئ الإحسان بالإحسان ويقابل المعروف بالمعروف ويعاملها معاملة حسنة، ومثل هذا تطيب الحياة. أما إذا صارت المرأة تريد ترد على كل كلام وتريد تعاند في كل شيء وتريد تناقش، يعني في بعض النساء هكذا أي شيء لابد يعني من مناقشة ومجادلة ويعني محاككة ومحاكمة، فهذا أيضا يصيب يعني الحياة الزوجية في مقتل ويوغر الصدور. فما في شك بأن الأمر إذا كان كما ذكرت يا أبا محمد فالزوجة مخطئة، الزوجة مخطئة هذه التي تقول لا لابد أذهب وأفطر عند أهلي وكذا وأفعل ما تريد وتغلق السماعة يعني في وجه زوجها، يعني هذا سلوك حقيقة يعني ينبغي التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار منه، وأن تلزم المرأة بيت الزوجية ما تخرج إلا بإذن الزوج، خاصة أنه ما قصر هو أذن لها لكنها تريد إذنا على يعني مزاجها، فهذا ما ينبغي، وأنا أنصحها بأن تتوب إلى الله عز وجل. أما مجتبى فسأل عن التهجد، يتهجد وحده من المصحف، ما في مانع يا مجتبى تهجد وحدك وتهجد من المصحف ونسأل الله القبول. زكاة الفطر إذا لم تكن تملكها فما أوجبها الله عليك، ولو استدنت فأرجو أن يخلف الله عليك، ما في مانع أنك تستدين وطالما أنك تضمن الأداء بعد العيد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.